القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. مرة في القسمين السابقين، القسم الأول تعارض دليلين عامين، القسم الثاني تعارض دليلين الخاصين. في هذا القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، أحدهما عام والآخر خاص، فيخصص العام بالخاص. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقت السماء العشر، حديث ابن عمر الصحيحين، والثاني حديث أبي سعيد كذلك الصحيحين. فالأول فيه بيان أن الزكاة تجب فيما سقت السماء، يجب إخراج العشر سواء كان قليل أو كثير، سواء كان هذا الزرع قليل أو كثير. بحيث أبي سعيد أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان خمسة أوسق فما فوق، وأن دون الخمسة أوسق فليس فيها زكاة. فالأول يوجب الزكاة فيها، وحيث الثاني يوجب الزكاة فيما زاد على الخمسة الأوسق. والأول عام، فيما سقت السماء العشر عام، والثاني خاص. قال: فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. يعني نخصص عموم الأول بالثاني، فنقول فيما سقت السماء العشر إذا كان إيش خمسة أوسق وما فوق، أما إن كان دون خمسة أوسق فليس فيها صدقة. قال القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. قال: الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. الآية الأولى خاصة في المتوفى عنها، لأنه قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرة. فالآية نص خاص بالمتوفى عنها زوجها، وهي عامة في الحامل وغيرها، لأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. وهكذا أيضا يذرون أزواجا نكرة في سياق الإثبات، فتدل على الإطلاق، فيشمل الزوجة الحامل وغير الحامل، فهي خاصة في المتوفى عنها وعامة في الحامل وغيرها. قال: والثانية خاصة في الحامل، لأنه قال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذه خاصة بالحامل، أن أجلها أن تضع حملها. قال: خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، يعني أن ذات الحمل عدتها بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة أو غير ذلك، فهي عامة من وجه وخاصة من وجه. فهنا قال: لا بد من قيام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. قال: لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، يعني تخصيص الآية الأولى والذين يتوفون منكم إلى آخره بقول الله وأولاة الأحمال، فإذا كانت المتوفى عنها زوجها حامل فإن عدتها تنتهي بوضع حملها. قال: وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، والحديث في الصحيحين. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. فدل حيث سبيعة الأسلمية على تخصيص عموم الأولى بالثانية، فإذا كانت المتوفى عنها حامل فعدتها بوضع حملها، أو نقول بشكل عام أن عدة الحامل بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة أو مختلعة أو غير ذلك، لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد ذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وعلي بن أبي طالب إلى الجمع بين الآيتين بأنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الدليلين، يعني إذا كان الأبعد هو الحمل تعتد بالحمل، وإن كان الأبعد هو عدة المتوفى فتعتد بعدة المتوفى عنها زوجها عملا بالدليلين. وهذا القول قوي، لكن دل الدليل على تخصيص ماذا؟ عموم الأول بالثاني، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال: الثاني: إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. إذا لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، هنا يعمل بالراجح منهما. قال: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث أبي قتادة في الصحيحين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث أبي سعيد كذلك في الصحيحين. قال: فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، عام في الوقت يعني أنه يصلي في أي وقت وهو خاص في تحية المسجد. قال: والثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة، يعني لا صلاة في هذا الوقت بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وهو عام يشمل ماذا؟ تحية المسجد وغيرها، يشمل كل صلاة، أن ما تصلى ماذا؟ في وقت النهي. قال: لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وهذا الترجيح على القول بأن تحية المسجد ماذا؟ مستحبة، على قول الجمهور. وإلا على القول بالوجوب فإن حيث بقلاده يكون ماذا؟ مخصص لحديث أبي سعيد. قال: فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. يقول: هنا نرجح حديث أبي قتادة، يعني تقديم تحية المسجد في جميع الأوقات وذلك قال لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. عموم حيث أبي سعيد حيث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح قد خص بأدلة أخرى ماذا غير تحية المسجد، منها قضاء المفروضة. إذا صلى الإنسان مثلا الظهر بغير وضوء ثم ذكر بعد العصر فإنه ماذا يصليها بعد العصر، يكون فعلها في وقت ماذا في وقت النهي، وهذا مخصص للعموم النهي. وكذلك أيضا من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فإذا ذكرها في وقت العصر فإنه يصليها، وهذا تخصيص لعموم النهي عموم الصلاة في هذا الوقت. وهكذا أيضا إعادة الجماعة، لو صلى مثلا في رحلة وبيته ثم جاء إلى المسجد ووجد أنه يصلون الفجر فإنه يصلي معهم نافلة، كان في حديث يزيد بن الأسود. فهذه كلها مخصصات لعموم حديث أبي سعيد. وكما سيأتي أن العموم إذا خص فإن عمومه يضعف، لا يكون كالعام الذي لم يخص منه شيء. وعلى هذا فكما قلنا نرجح حديث أبي قتادة بأنه يصلى تحية المسجد في هذه الأوقات المنهي عنها، يعني بعد العصر وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، لأن عمومها محفوظ فيكون أقوى. طيب، قال الثالث: إن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. يعني مثلا صلاة الضحى أو تحية المسجد في وقت الضحى، صلاة تحية المسجد في وقت الضحى هذا لا معارضة فيه لأنه ليس وقت نهي، فيعمل بكل منه في وقته. يعني صلى تحية المسجد في غير وقت النهي كوقت الضحى، ويبقى ماذا وقت النهي لا يصلى فيه. يعني هذا مثلا إذا لا يمكن الترجيح. وفي الصورة التي يتعارضان فيها يتوقف فيها، فلا يفعل في وقت ماذا في الوقت التي يعارض الدليل الآخر. وهذا في الحقيقة لا يوجد له ماذا مثال صحيح. قال: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. يقول رحمه الله: ما يمكن التعارض بين النصوص، يعني تعارضا حقيقيا لا يمكن بينهما ايش، لا يمكن الجمع بينهما بأي صورة من صور الجمع، لا الجمع ولا الترجيح ولا النسخ، هذا ما يمكن. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ وبين، وإذا وجد تعارض ما أمكن بينهما الجمع ولا الترجيح ولا النسخ كان هذا إيش مناقض لحصول البلاغ والبيان، مناقض لحصول البلاغ والبيان. فلهذا لا يمكن ماذا أن يوجد تعارض ما يمكن معه الجمع بأي وجه من وجوه الجمع بين الأدلة المتعارضة. لكن هذا قد يحصل بحسب نظر المجتهد، يعني أنه يتوقف بحسب نظره، إما لقصور علمه أو لقصور فهمه، لقصور علمه أو لقصور فهمه. لقصور علمه فقد يخفى عليه شيء من الأدلة التي يستطيع بها أن يرجح بين هذين الدليلين، أو يكون عندها قصور في الفهم فلا يستطيع ماذا الجمع بين هذين الدليلين فيظن أن بينهما تعارض. طيب قال رحمه الله ترتيب بين الأدلة. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن مصادر التشريع الكتاب والسنة فقط. إذا قيل ما هي مصادر التشريع فهي الكتاب والسنة، وإذا قيل ما هي الأدلة التي يستدل بها المجتهد فالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، يعني وجب إثبات هذا الحكم سواء اتفقت الأدلة كلها على إثباته أو انفرد أحدها، يعني مثلا انفرد الكتاب القرآن بإثبات هذا الحكم أو انفرد السنة بإثبات هذا الحكم أو الإجماع أو القياس وجب إثبات هذا الحكم. قال وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع كما مر معنا في أوجه الجمع، ولأن الجمع إعمال لكلا الدليلين، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالنسخ والترجيح هو إهمال لأحد الدليلين، فإذا أمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن قال عمل بالنسخ. ننظر إلى المتقدم والمتأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. قال وإن تمت شروطه، يعني شروط النسخ. قال وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، يعني ما أمكن النسخ لعدم علمنا إيش بالتاريخ المتقدم والمتأخر، هنا يرجح بين الدليلين. قال فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يعني إذا تعارض دليلان من الكتاب والسنة أحدهما نص والآخر ظاهر فيقدم النص على الظاهر، أو هكذا أيضا كان في باب الاستدلال، إذا كان في باب الاستدلال كذلك فإنك تقدم النص لأنه أقوى من الظاهر، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فهو ما دل ما دل على إيش؟ ما دل
على المعنى بدون قرينة بنفسه،
أي ما دل على معنى بنفسه راجح ما احتمال معنى مرجوح، فالنص أقوى من الظاهر. مثلا زكاة الحلي جاء فيها النص وجاء فيها دليل الظاهر، النص مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت معها ابنتها ومعها مسكتان من ذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ وحيث أم سلمة أن كان لها أوضاح من ذهب قالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهذا نص على وجوب زكاة الحلي، وهناك دليل ظاهر وهو دليل عام لأبي هريرة الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى آخره. فهنا تستدل بالدليل الذي فيه ماذا؟ النص على المسألة، لأن الدليل العام قد يعارضك معارض بأنه مخصوص، بأنه مخصوص بما ورد في عدم وجوب الزكاة. فالاستدلال بالنص هنا أقوى. قال: والظاهر على المؤول كذلك، أيضا تقدم الظاهر على المؤول. مثلا: لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. فحديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي يدل ماذا؟ على أنه لا بد للنكاح من ولي، وهذا يشمل البكر والثيب، ظاهره يشمل البكر والثيب. وحديث أبي هريرة الثيب حق بنفسها فيه ماذا؟ أن الثيب تملك نفسها ولها أن تزوج نفسها. وهنا يقدم الظاهر وهو حديث أبي موسى أنه لا نكاح إلا بولي، فلا بد في النكاح من ولي ولو كانت ماذا؟ ولو كانت ثيب، لا بد من ولي يعقد لها. وهذا الحديث الثيب أحق بنفسها مؤول، فالمراد الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني أن وليها لا يملك إجبارها ماذا؟ على النكاح، لا يملك إجبارها على النكاح بمن لا تريد. وليس المراد أحق بنفسها أنها تزوج نفسها، بل لا تتزوج إلا بالولي كما في الحديث لا نكاح إلا بولي. فحديث لا نكاح إلا بولي أقوى من حديث ماذا؟ الثيب أحق بنفسها، فيقدم عليه. قال: والمنطوق على المفهوم كذلك، يقدم المنطوق على المفهوم إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق والآخر مفهوم فيقدم المنطوق. مثل مثلا حديث أبي سعيد في السنن: الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر كذلك في السنن: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فحديث أبي سعيد فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجس مهما وقع فيه من نجاسة. وحديث ابن عمر فيه أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإنه يحمل الخبث. هذا الآن معارض لحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليل أو كثير، وهذا مفهومه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. فهنا قال أهل العلم: يقدم المنطوق على المفهوم. حديث أبي سعيد منطوق، منطوقه يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق، دل اللفظ في محل نطقه على أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما حديث ابن عمر فمفهومه أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، والمنطوق أقوى من المفهوم، أقوى من المفهوم، فيقدم عليه، فيقدم حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر. ومع ذلك فهو مقصوص حيث أبي سعيد بالإجماع على أنه إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس. طيب قال والمثبت على النافي كذلك أيضا يقدم في وجهة وجوه الترجيح المثبت على النافي. ها؟ المثبت على النافي نعم. مثلا حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وفي الصحيحين. وحديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب وهو في الصحيحين. فعائشة الآن تنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما وحذيفة يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. وهنا يقدم حديث حذيفة لأنه مثبت وحديث عائشة نفي والمثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم. فعائشة رضي الله عنها لم تعلم بما علم به حذيفة. قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم يعني كذلك يقدم في الترجيح الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل كما مر معنا بالأمس في حديث ماذا بصرة من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك حيث بصرة ناقل عن الأصل وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل فيقدم حديث بصرة. وبعض أهل العلم جمع بين الحديثين ولم يرجح بينهما بل جمع بينهما بجمع وهو أن يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على عدم الوجوب أو يحمل حديث بصرة على المس بشهوة وحديث طلق على عدم المس أو على المس بغير شهوة. وهذا ما رجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا القول أرجح وأقرب في الجمع بين الحديثين لكن هذا على ماذا على صحة حديث طلق بن علي على صحة حديث طلق بن علي وقد مر بالأمس أن أكثر الكفار على تضعيفه. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ يعني يقدم العام المحفوظ على العام الغير محفوظ ومعنى المحفوظ هو الذي لم يخصص يعني لم يدخله تخصيص فهو باق على عمومه لم يخص منه شيء. فالعام قد يدخله تخصيص تأتي بعض الأدلة تخصص شيء من أفراد هذا العام فالعام الذي يخص فإن عمومه يضعف بل بعض الأصوليين يقول يبطل عمومه بالكلية وهذا ليس بصحيح بل يبقى عمومه الذي لم يخص ويخرج منه الصور التي حصل فيها التخصيص مثل ما مر معنا في حديث أبي قتادة حيث أبي سعيد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام ماذا محفوظ لم يخص منه شيء. وحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر تغيب الشمس هذا ماذا عام غير محفوظ لأن خص منه ماذا خصوصيات كثيرة كما مر ذكرها قبل فيقدم العام المحفوظ على العام الغير محفوظ لأنه أقوى منه. قال وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه يعني في الترجيح كذلك يقدم ما كان فيه صفات القبول أكثر. مثلا دليلان تعارض، أحدهما رواته ثقات والآخر رواته دون ذلك، من مثلا من رواة الحديث الحسن صدوق لا بأس به، والأول ثقة، كلهم ثقات، فالأول يقدم لأنه رواته أصح. أو مثلا أحدهما خارج الصحيح والآخر في الصحيح، هذا في مسلم أو في البخاري والآخر معارض له في السنن، فيقدم ما في الصحيحين أو في أحدهما، لأن فيه من صفات القبول ما هو أكثر من الآخر، وهكذا. قال: وصاحب القصة على غيره، يعني يقدم صاحب القصة على غيره إذا حصل تعارض. مثاله ما مر معنا بالأمس، حديث ميمونة وحديث ابن عباس. حديث ميمونة أنه سلم تزوجها وهو إيش؟ وهو حلال. وحديث ابن عباس أن تزوجها وهو محرم. فقدم حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة، فهي أدرى بما حصل لها، وكما يقال صاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. قال: ويقدم من الإجماع القطعي على الظني لأنه أقوى منه، وهكذا يقدم من القياس الجلي على الخفي لأن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي. فالقياس الجلي ما كان معلوما أو ما علمت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه من نفي الفارق بين الأصل والفرع، وأما القياس الخفي هو عبارة ماذا؟ عن استنباط. فالقياس الجلي أقوى فيقدم على الخفي. وهناك أيضا طرق أخرى للترجيح كثيرة جدا تذكر في الكتب المطولة، في كتب الأصول والحديث، فيرجع إليها. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.